الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد قرأنا في مرة سابقة قول الناظم رحمه الله تعالى: له كلام، قدرة، سمع، بصر، إرادة، علم، حياة، جاء الخبر. أخي دكتور مؤيد، اقرأ البيت مرة أخرى.
له كلام، قدرة، سمع، بصر، إرادة، علم، حياة، جاء الخبر.
لما نتكلم عن صفة الكلام، قلنا إن الكلام له أربعة وجودات. هذه الأربعة وجودات هي التي تبين الكلام الحقيقي، وهو كلام الله الأزلي الذي هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن الدال على هذا الكلام سواء باللسان أو بالبنان أو بالكتابة، اللي هي الكتابة بالبنان. إذن وجود في الأعيان، وجود باللسان، وجود بالبنان، وجود بالأذهان. وقلنا إن الوجود الحقيقية لكلام الله سبحانه وتعالى، هذا الوجود صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وكتاب الله تعالى هو الذي بين أيدينا كلام الله، أنه كلام الله دال على الكلام الحقيقي. فكما نقول لو كتبت كلمة الله فهذه لا تعني أن هذه هي الله، بل هي دالة على الذات العلية، ذات الوجود القديم الباقي الذي لا يعتريه الفناء ولا يعتريه العدم. إذن هذا أمر مهم جدا، وهو أن نفرق بين اللفظ الدال على الحقيقة وبين الوجود الحقيقي لذلك الشيء. وقلنا عندما نسمع القرآن الكريم فإننا نسمع كلام الله، وعندما نقرأه فإنما نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، لكن لا يأتي في الأذهان أن هذا هو الصفة القديمة، وحاشا لله عز وجل في الصفة القديمة أن تكون حالة في الورق وأن تكون مشتملة في المخلوقات، لأن صفات الله عز وجل أزلية باقية لها وجود حقيقي، وليست كما زعم المعتزلة أن الله تعالى متكلم مجازا، بل الله تعالى متكلم على الحقيقة. وعندما نتكلم ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف، إنما هو باعتبار الكلام الدال، إنما هو باعتبار الكلام الدال اللي هو اللفظ الدال، وهذا ليس هو الوجود الحقيقي للكلام. كما نقول كلمة الله كلمة دالة على الله تعالى، ولكن هذه الكلمة ليست هي الله. وكما أن هذا صحيح، كذلك الكلام الدال على كلام الله الذي هو الوجود الحقيقي، ولكننا نقول هو كلام الله سبحانه وتعالى، ونحن نسمع كلام الله. وكما ورد في الكتاب العزيز: فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم تكلمنا عن صفة السمع والبصر، وتكلمنا عن صفة الإرادة. هي كن فيكون، هي كن فيكون، كن فيكون، نعم. وكلامه الذي قال له سبحانه وتعالى أنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ولا يتوقف أمره على شرط كن، بل إذا أراد حصل، إذا أراد الله تعالى حصل ما أراد، ولا تتخلف إرادته عن شيء أراده. فلذلك لا نستطيع أن نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يرد الكفر لأنه لا يرضاه، لا، نقول هو لا يرضاه لكنه أراده. لا يحدث شيء في خلق الله غصبا عن الله، واضح؟ لذلك الفلاسفة الذين أرادوا أن ينزهوا ربهم وقالوا إن الله لا يخلق الشر، من يخلق الشر؟ إله آخر. إذن أثبتوا مع الله خالقا. إذن لابد في مسائل الصفات من العودة إلى الكتاب والسنة. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، سواء خلق الشر أم خلق الخير. فالإضافة إلى الخلق لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. إذن لما نقول إن إرادة الله تعالى متعلقة بالخير والشر، فالقتل خلق لله تعلقت به إرادة الله حتى لو كان قتل الأبرياء والمساكين، فهو خلق من الله، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. طيب لما نقول إن الإرادة الإلهية إرادة مطلقة لا يحدها حد ولا يعدها عد ولا يقف دونها سد، إذن أراد أمرا كان، قتل أنبياء لم يقتلوا عنوة غصبا عن الله، لا يحدث شيء في الكون إلا بإرادته، لذلك إذا كان الأمر كذلك فعليك أن تتعلق بالإرادة الإلهية وأن تتعلق بالله سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إذا كان هناك من يخلق الشر غير الله فعليك أن تخاف غير الله وأن تجعله مثلا لله وندا لله. إذن سيقسم الإنسان شطرين بين إلهين، وعليه لا يصبح هناك أي توحيد عندما يعتقد الإنسان أن أمره في هذا الشر بيد غير الله تعالى. انظر ماذا يحصل لعقيدة الإنسان بهذا الأمر. فالمعتزلة خصصوا الإرادة بالخير فقط، خصصوا الإرادة بالخير فقط، بمعنى أن الله لا يخلق إلا الخير، وهذه أصلا عقيدة المجوس الذين أثبتوا للكون خالقين، أثبتوا خالقا للخير وأثبتوا خالقا للشر. إله الخير هو النور، وإله الشر هو الظلمة، وإله الشر هو الظلمة. القضية ممكن أن تجد إنسان عبقري ونابغة لكنه في أمور الغيبيات متخبط، لأن أمور الغيبيات لا تعلم إلا من جهة الرسول، فأراد الناس أن يعظموا ربهم فقالوا إنه لا يخلق الشر، فوقعوا فيما هو أسوأ، وهو أنهم أثبتوا خالقين، أثبتوا خالقا للخير وأثبتوا خالقا للشر، والله يقول والله خالق كل شيء. واضح؟ طيب لما إحنا بنقول وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أشر أريد هنا الذي أراده الله، لكن حسن الخطاب يقتضي أن تأتيه بما لم يسمى فاعله حتى لا نقول للمجهول أنه عليكم السلام ورحمة الله، أنه أتي به بما لم يسمى فاعله كما يعبر سيبويه. طيب لما قال في قصة الخضر عليه السلام في الغلامين اليتيمين، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. طيب أما السفينة، قال فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها. طيب في النهاية قال رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، سواء أنه أعاب السفينة أو أنه قتل الصبية أو أنه أصلح الجدار ولم يأخذ الثمن، في كل هذا قال وما فعلته عن أمري، أنا لم أفعل هذا بأمر مني، بل الذي أمر بقتل الغلام رب العباد. طبيعة الحال نحن نسلم أن هذا لحكمة، لأن أفعال الله عز وجل لا يجوز أن توصف بالعبث، لأن العبث هو أخلاق الجهال وليس من صفات العالم العليم الحكيم. طيب قال والذي هو يطعمني وإذا مرضت، قال وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني، وهذا حسن أدب. قال وإذا مرضت فهو، مع أنه ليس إبراهيم هو الذي يخلق المرض. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر، وهو سبحانه وتعالى لا يحدث شيء في الكون إلا بإرادة منه. إذا علمت أن الله أراد شرا ولا يرضاه، كيف نميز بين الرضا والإرادة؟ يقال لإنسان مريض، يقال له يجب أن تبتر قدمك، علينا أن نبترها وإلا ستموت أنت، فإنه يوافق بالإرادة على بتر القدم. هل هو راض؟ هل هو راض؟ ليس راضيا. إذن هناك فرق بين الإرادة والرضا. فالله عز وجل وإن خلق الشر إلا أنه لا يرضاه، إلا أنه لا يرضاه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى. وهذا طبيعة الحال سيكون إن شاء الله أيضا من تفصيلات قادمة فيما يتعلق ببعض صفات الله سبحانه وتعالى. الآن هذه الإرادة هل تتعلق بالمستحيل؟ لا تتعلق بالمستحيل. هل يمكن أن نتصور أن الله يخلق ولدا له؟ هل يقدر الله أن يخلق ولدا له؟ إذن الإرادة والقدرة لا تتعلق بالمستحيلات أصلا، لأن الله يستحيل عليه الولد لأنه يستحيل عليه المثيل. واضح؟ هل يقدر الله على أن يخلق إلها مثله؟ لا يتصور العقل وجود إله مثل الله عز وجل، إذن هو مستحيل والإرادة لا تتعلق بالمستحيل. هل يستطيع الله أن يخلق حجرا لا يقدر على حمله؟ نحن لم نتصور عليه العجز ويستحيل عليه العجز، كيف تتصور هذا؟ إذن الإرادة الإلهية أصلا لا تتعلق بالمستحيلات، لأنها لو تعلقت بالمستحيل وأرادت أن تحوله إلى ممكن أو واجب فهذا يعني انقلاب الحقائق، وانقلاب الحقائق مستحيل. لو جاز انقلاب الحقائق ما وجدت عالما، بل الحقائق ثابتة، واجب الوجود الذي لا يتصور عدمه سيبقى واجب الوجود لا يتصور عدمه. طيب المستحيل هو الذي لا يتصور وجوده، كوجود الولد لله. إن واحد يقول والله لو أراد الله أن يكون له ولد لفعل، واضح؟ طيب له، قال لو أردنا أن نتخذ له ولد اتخذناه، إنه هذا يستحيل علينا. لكن هل هو من حيث الإرادة وتعلقها، لو إن هو ممتنع أصلا، إذن هو ممتنع أصلا، إذن يتبين من هذا أن الإرادة الإلهية لا تتعلق بالمستحيل، وأن الإرادة الإلهية تتعلق بالشر وهي تتعلق أيضا بالخير. نعود إلى السؤال الذي كنا قد تداولناه قبل الدرس. في أديان أن الله محبة، كله حب، هذا يؤدي إلى أنه في فترة الكوارث إذا كان الله هو سبحانه محبة، فمن أين يأتي هذا الشر؟ لو كان هذا الإله موجودا هل كان يحدث هذا الشر؟ إذن تنقلب الآية عكسية، إنه طالما إذا أنتم أقنعتمون أن الله محبة وأن الله كله خير، فهذا الشر من أين يأتي؟ ولو كان الله موجودا بهذه الصفة المحبة لما أذن بهذا الشر، آلام الأطفال والمساكين. يعني لا يمكن أن يكون الله موجودا مع هذه الكوارث التي يقتل فيها الأطفال والمساكين ويقتل فيها الأبرياء. إذن إذا تم تكريس في فكرة في أذهان الناس وهي أن الله لا يخلق شرا ولا يريد شرا، ستكون فكرة جميلة لكنها ليست صحيحة. يعيش عليها الإنسان ردحا من الزمن، حتى إذا حدثت المصائب والكوارث بعد ذلك سيصبح السؤال الآتي: إذا كان الله بهذه القدرة وبهذه المحبة وبهذه الإرادة، فلماذا لا يمنع الشر؟ لماذا لا يقتل الشريرين؟ لماذا يقتل الأبرياء والمساكين؟ فبما أن هذا الشر موجود والله محبة لا يجتمعان، إذن الشر مؤكد محسوس، إذن انفي وجود الله. إذن هذه الفكرة التي تعني أن الله هو محبة لا يريد شرا ولا يأذن به، وقد وقع الشر، فهذا دليل على عدم وجوده، لأنه لو كان موجودا كما قلتم لما أذن بذلك. فتصبح هناك مرحلة شك، وتصبح هناك حالة من التردد في الإيمان نتيجة اللبس الحاصل في صفة الإرادة لله عز وجل، وأن الإرادة لله مطلقة يفعل ما يشاء، فقد يلقى، وكما يعني نقرأ في كتاب الله تعالى: المؤمنون في أخاديد النار ويبقى الظالمون يعيشون في متعة دائمة في هذه الدنيا إلى أن يأتيهم أجلهم عند الله تعالى. الفراعنة لم يموتوا، مات الفرعون وجاء فرعون آخر، واضح؟ إذن والظالمون باقون. إذن هذا الظلم لا ينفي وجود إله له إرادة مطلقة، فإذا أثبتنا هذه الإرادة المطلقة وأن الله تعالى مريد لما يشاء ويخلق الخير ويخلق الشر، لما تتعزز هذه العقيدة فهذا لا يرتد على وجود الله بالتكذيب فيما بعد، لأنه أصلا يخلق الشر ومريد لكل ما يحدث في هذا الكون من حيث الإرادة. الإشكال الذي سيأتي: إذا كان هو مريد لهذا، ما ذنبنا نحن؟ يأتي هنا مسألة الكسب. الكسب يعني الله سبحانه وتعالى خلق القتل وخلق الموت، ما دور القاتل إذن؟ القاتل دوره الاختيار، مثل ما أنت تختار من عدة أشياء، تختار أنواع سيارات تختار منها، لكن هل الاختيار هو الذي صنع المختار؟ هل هو صنع السيارة؟ هل الاختيار هو الذي صنع الطعام؟ أنت تدخل أمامك بوفيه مفتوح مثلا، تختار من هذا اللون ومن ذاك اللون ومن ذاك اللون، فهل يعني أنك اخترت هذا اللون من الطعام أنت الذي صنعته؟ لكنك مسؤول عن اختيارك، فإذا أكلت سكريات زائدة مثلا وأنت مصاب بمرض السكر، فهذا يرجع في المسؤولية عليك أنت، لكن الله هو الذي خلق الرزق وأنت تكسب هذا الرزق. مثلا الإنسان يرزق بالولد، هل الأب هو الذي خلقه؟ هل الأم هي التي خلقت؟ لكن الولد كسب لأبيه وأمه، لكنهما ليسا خالقين، ليسا خالقين. قال: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن أنت لا تخلق الرزق، إذن أنت تكسبه. لذلك الآيات كما سيأتي أنها تضيف الأفعال للعباد إضافة الكسب وهو محاسب على الاختيار، وتضيف الفعل إلى الله إضافة الخلق كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. بالنسبة للإرادة. طيب 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 السؤال الاستشكال مش منك أنت في نفسك، هل هو كسب لك أم لا؟ الاستشكال صاير على صفات الله، صفات الله. هو تصور إنه الله لا يفعل الشر، فإذا حدث الشر وهو يتمدد والله لا يريد الشر، إذن يا إما إله عاجز وإما إله غير موجود، فما لنا وله في الحالين؟ واضح؟ فإذا كان هو لا يريد الشر ويقع، ما لنا أن ندعوه أن يرفعه إذا كانت ليست له به طاقة. فأصبح وجود الشر وامتلاء الأرض بالظلمات سبيلا لنفي وجود الله. السبب هو الجهل بصفة الإرادة، وأن الله يخلق الشر، والله يخلق القتل، والله أذن باحتلال الأرض المسلمين، لكن هذا لا يعفي المسلمين من واجباتهم، لأن واجباتهم تتعلق بكسبهم، فالله سيحاسبهم بما كسبت أيديهم، والحساب ليس على صفات الله إنما على كسبهم. فعندما يحدث الشر أنت ستقول من الذي كسب الشر؟ القتلة والمجرمون. أنت أضفت أنهم يقتلون، فأنت ليست بالنسبة لك المشكلة في إضافة القتل والإجرام للمجرمين، كان إشكالك في ماذا؟ كيف رضي الله بهذا؟ كيف أراده؟ ألا يستطيع أن يمنعه؟ لماذا لم يمنعه؟ لماذا لم نمنعه؟ لماذا ندعو ليلا نهارا ولا يستجيب لنا، وما زلنا نموت في البحار وفي المراكز اللجوء وما إلى ذلك؟ فالاستشكال ليس قادما من جهة أنني أقول هل هذا كسب للإنسان أم لا، الاستشكال جاي على صفات الله، هو ينكر وجود الله. لما أنا بثبت الإرادة أنه يريد الخير وأنه يريد الشر، المرحلة الثانية بتيجي مرحلة بحث في كسب الإنسان. بس ما ببحث كسب الإنسان قبل البحث في إرادة الله. ما هي كسب الإنسان بعد ما ثبت الإرادة أنه يخلق الشر، ثبتنا الإرادة أنه يخلق القتل. نعم، ما يمكن تبحث كسب الإنسان قبل أن تبحث إرادة الله وأن تثبتها على وجهها الشرعي الصحيح. مسألة الكسب بعد إثبات أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، بعد ما ثبتنا سيقول له قال هذا قاتل وهذا موت وقتل، من الذي خلق القتل؟ أقول له ثبتنا أن الذي خلق القتل من هو؟ الله. إذن ليه؟ لأنني أنا ثبتت الإرادة. بعد ما ثبتت القتل أن الخالق هو الله سيقول لي وما ذنبي أنا، لكن أنا متدرج في الإثبات، لكن أنا بتدرج أولا بإثبات صفات الله بعدين بتكلم في كسب الإنسان، ما بروح بقفز على كسب الإنسان بعدين بثبت صفات إلا. فهي مراحل إثبات تتلو مرحلة بعد مرحلة. ثبتنا الإرادة أنه خالق للخير والشر، بعد ذلك أقول قلت له إن الله خالق للشر، قال نعم. طيب أنا ما ذنبي؟ هكذا سيكون السؤال، هذا السؤال بعدين. لما قال أنا ما ذنبي إذا كان الله هو الذي يخلق الشر، نقول له ذنبك في الكسب لا في الخلق، ذنبك في الكسب، واضح؟ ذنبك في الكسب. طيب ما هو إنسان ممكن أذنب ذنوب لكن لا يستحق القتل، مظلوم، قتل الأطفال ظلم، من الذي سيحاسب؟ الكاسب. من الذي سيحاسب؟ الكاسب. الفعل شر شر، إذن ظلم ظلم، لكن الظلم يضاف من حيث الكسب للإنسان، من حيث الايه؟ الكسب، لكنه يضاف إلى الله من حيث ايه؟ الخلق. فاختلفت جهة النسبة، فالقتل كسب للقاتل، خلق لله، والكاسب محاسب على كسبه. فقد يكون المقتول بالغا، قد يكون طفلا، واضح؟ إذن قتل الطفل شر، شر، لكن السؤال ما الحكمة من قتل الأطفال؟ لماذا يقتل الأطفال؟ ما الغاية منها؟ مثلا ما الغاية منها؟ إذن أنا جاوبت على الكسب، إنه القاتل ظالم لأن هذه نفس معصومة، حتى لو كان شارب خمر، قاتل شارب الخمر ظالم، لأن شارب الخمر لا يستحق القتل، هو مستحق للجلد، واضح؟ إذن قتله ظلم، كقتل الصبي ظلم. هذا ظلم تعلقت به الإرادة أم لا؟ تعلقت به الإرادة. تعلق به الخلق؟ تعلق به الخلق. طيب هذا من جهة من؟ من جهة الخالق، من جهة الله. طب ومن جهة الإنسان؟ كسب. فأنت مسؤول عن الاختيار، مثل ما قلت لك في مائدة، المائدة المفتوحة، البوفيه المفتوح، فيه كل أصناف الطعام المفيدة والمضرة على حد سواء. ذهبت وأكلت من السكريات، هل الذنب ذنب الطباخ؟ هل الذنب ذنب التاجر الذي استورد السكر؟ أم ذنبك أنت أنك كسبت، أخذت؟ إذن أنت محاسب على الاختيار، لست محاسبا على خلق الفعل، كما أنك لا تحاسب وتلوم من صنع الطبخة أو الطعام. أنت تتضرر بالبروتينات ووقعت فيها، لا يحاسب الطباخ وإن كان هو الذي صنع الطعام. الآن ما الحكمة من قتل الأطفال؟ قتل أطفال بني إسرائيل ما الحكمة؟ لماذا يذبح الفرعون أطفال بني إسرائيل؟ ولماذا يذبح أطفال المسلمين؟ الآن عندما نقول إن الذين ظلموهم بنو إسرائيل وأطفالهم أبرياء، لو أن الآباء الذين ظلموا هم الذين قتلوا، هل يدرك الأطفال الحكمة؟ من الذي يدرك ذنبه وأن خطأه هو الذي كان ليتعلمه هذا الإنسان؟ إذن لما قتل الأطفال، ولما قتل وذبح أطفال بني إسرائيل، كان هذا تعليما لآبائهم، كان هذا تعليما للمذنبين. أحداث المسلمين اليوم، أحداث المسلمين، المسلمون قبل الأحداث الأخيرة كانوا بالنسبة لهم لا يتركون أحدا إلا ويعانقونه ويقبلون يده بحجة المقاومة والحرب على اليهود وما إلى ذلك. طيب الدين والصحابة وأمهات المؤمنين، يقول لك العدو المشترك هم اليهود. طب والصحابة؟ طب يقولوا بتحريف القرآن، يقول لك العدو المشترك. خلاص مبروك عليك هؤلاء الناس. بعد قليل وإذا بهم يذبحونه ذبحا. هل يمكن لتلك العقلية السابقة التي قيل لها كتاب الله ينتهك فما أجابوا؟ أصحاب نبي الله يسبون ويشتمون، عرض رسول الله ينتهك، ما الوسيلة الإضاحية المناسبة لهذه العقلية بعد كل هذا البيان؟ إذن ما عاد وسيلة إيضاح ممكنة، فأنت لم تعد تردعك الآيات البينات في الكتاب، ولم يعد تردعك السنة. وإذا قيل لك عقيدة الإسلام نظرت إليها نظر المتشكك، كيف يمكن أن تعود إلى الله؟ ستعود إلى الله بهذه الطريقة، أن ينبذك العالم الذي تركت الله وراءك من أجله. ومن؟ أحب مع الله غيره عذب به، عذب به، واضح؟ فلذلك هي قضية الاختيار والرضا والإرادة والكسب، اللي هو الإنسان مختار وهو مسؤول ومحاسب على الاختيار، مسؤول ومحاسب على اختياره. أنت الذي اخترت شرب الخمر، ألا تشعر بالاضطرار من نفسك أنك مختار؟ هل هناك من حملك كرها وأخذ مالك كرها وأسقاك الخمر كرها، أم أنك تشعر أنك مختار؟ هل تريد مني أن أشعرك وأن أقنعك بأنك جائع؟ هل تريد مني أن أقنعك بأنك عطشان؟ وأنت نفسك الآن مختار، أنت الآن تشعر بالاضطرار من نفسك أنك مختار، هذا شعور بالاضطرار. ما أحد قال أنا لست مختارا. الآن في كل جهات الأرض عندما ترتكب الجناية ويقف أمام القضاء، هل هناك من يقول أنا مجبر؟ ما حدا، سيعاقبه القانون طالما ثبت أنه فعلك، إذن أنت مختار له. وهذا معلوم بالاضطرار عند البشرية جميعا، أن الإنسان يفعل هذه الأفعال الاختيارية بمحض إرادة منه. فهل تريدني أن أقنعك بما اتفقت عليه الإنسانية قطعا، أن المجرمين مسؤولون عن جرائمهم وأنهم لابد أن يعاقبوا على جرائمهم؟ عندما أنت تشعر بنفسك من نفسك أنك تذهب إلى المسجد لا يدفعك الهواء إجبارا، ولست ريشة في مهب الريح، وعندما يذهب فلان إلى الأماكن المحرمة لم يكرهه أحد، إنما ذهب بقدميه، هل تريدني أن أقنعك وأنت تذهب إلى مكان الحرام؟ تريد مني أن أقنعك أنك مختار وأنت تشعر بهذا الشيء؟ إذن شعورك بالاضطرار بالاختيار هو شعور دليل كبير على أنك مختار، فلماذا تفتري على الله بالإجبار وأن الإنسان عبارة عن ريشة في مهب الريح وتصبح هناك جبرية وأنت نفسك تشعر بالاضطرار، كما تشعر بالجوع كما تشعر بالألم؟ أنت تشعر بالاختيار أم لا؟ لماذا تريد مني أن أقنعك بأنك تشعر بالاختيار أو أنك مختار وأنت تشعر به اضطرارا؟ لذلك هذه لا يقام عليها أدلة، هذه لا يقام عليها الأدلة. لماذا؟ لأنها شعور اضطراري لكنها تلبست في العقيدة مع الأسف الشديد، ووقع الإنسان في هذا الإشكال. واضح؟ تفضل دكتور أحمد. يخلق ما يشاء، انتهينا. يخلق معاق، أقول لك زوجة صالحة يأتيها زوج فاجر، زوج صالح زوجة فاجرة، هذا صحة ممتازة 100% فقير، هذا مريض مع ملايين، هذا أحسن ولد في الأولاد، هذا ولد يصلي في المسجد وبقية الأولاد سقط، خذوا الصالح، موت الصالح. عليك أن تفهم إنه هو لا ينتظر منك أمرا، سيأخذ أحسن أولاد فلان في عز الحاجة، عندما الولد ما شاء الله بعدما تعب أبوه عليه ورجع خريج من الجامعة وأبوه الفقير المسكين الذي أنفق عليه كل ماله، حاد السير يودي بهذا الولد. لا تسأل عن لماذا خلق المعاق، لا تسأله لماذا خلق المجاعات، لأنه يفعل كل ما يشاء، يخلق المجاعة. إنسان زي ما بيقولوا بعض الأمثال، يعني يعطي الحلق للي ملوش ودان. هو وإن كان هذا التعبير يحتاج إلى شرح، إنه أنت ليس الأمر على ما ترغب سيأتيك القدر، بل انقدروا على وفق العلم وليس على وفق ما ترغب وليس على وفق ما تحتاج وليس على وفق ما تشتهي أنت وأنا. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الأرض لفسدت السماوات والأرض. إذن أنت لا تنتظر إذن أنا الحمد لله درست أفضل دراسة ومعاي أحسن شهادات لم أجد عملا. طيب فلان لا يفهم وجد عملا. اللي عين اللي ما وجد اللي هو غير الكفؤ سيحاسب عند الله ويجب أن تحاسبه. لكن عندما يحدث هذا الأمر بما أنك تقول الذي ينبغي أن يكون هو كذا ويفعل الله خلاف ما ينبغي أن يكون بحسب نظرك بحسب نظرك. لذلك عليك أن تعتقد إنه القدر لا ينتظرك والقدر ليس تبعا لك. يعني مثلا يعني أم يعني تسير مع طفلها وإلا قلاب بيأخذ هذا الطفل قدامها. طب يا رب إلا قدام البنت قدام أمه كان وارت عيونها شوية. لا بده كمان قدامها والأم منجنت. يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء. لذلك عليك أن تسلم بالإرادة المطلقة وأنها لا تنتظرك أنت. أنت مخلوق وعليك أن تلزم حدودك وأن الله لا أحد يسجل عليه ما ينبغي أن يفعله. فلان مثلا رزق بالبنات ورزقه الله هذا الطفل الواحد. مات الطفل الواحد. هو هكذا يشاء. مات هذا الطفل مات. واضح؟ الله لا ينتظرك. والله فلانة ما شاء الله زوجة صالحة ما تزوجت. فلانة دائرة بالإسواق ورايحة جاية وكذا تزوجت. فلان أحسن واحد طلع الزوجة اللي أجته. وهكذا. طب فلان الله رزقه الدين والصلاح والتقوى. شوف انظر إلى بيته. لا أولاد كبروا. لا بنت رد عليه بلبس. ولا الولد رد عليه في المسجد. وعيلة حالته حالة. وأرقيل على البلكونة. وأبوهم لابس عمة وشيخ. مسكين هالأبو بيطلع على هالأولاد بيطلع على أهل المسجد وهو داعية. يقول لك ما هذا الحال؟ طيب يعني لازم إذا الأب ما شاء الله لابس عمة وما شاء الله عليه متدين يعطيه يعني صحابة الأولاد صحابة؟ لا سيعطيك ولدا يبتليك به لأن هذه الحياة ابتلاء. هذه امرأة صالحة سيبتليها بفلان زوجها. إذن هذا رجل من أكرم الناس جوارا جاءه جار من أسوأ الجيران. واضح؟ أنت تريد أن تبدأ الصلاة في البيت وإذا بالولد يضع مسمارا في وين؟ في الكهرباء. اقطع الصلاة وتعال. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الدار ليس للمزاج، خلقها للابتلاء سبحانه وتعالى. لذلك عندما تؤمن بهذا الإطلاق للإرادة وأن كل ذلك وراءه حكمة. هذه المرأة الصالحة ابتليت بهذا الزوج الفاجر. أنت ترى هذا المشهد لكن هناك مشهد ترقي درجات. كزوجة فرعون. إذن هناك عالم الغيب. أنت لم ترى المشهد كله. وعندما أخذ هذا الطفل لم ترى المشهد كله. أنت عندما يعني رأيت فلان ما شاء الله صحة تمام ولكنه فقير يعني لا يعني يتمنى طعاما لذيذا، وذاك ملياردير مريض لا يستطيع أن يطعم العالم كله من أفضل أنواع الطعام لكنه لا يستطيع أن يشرب صحن شرب بسيط. ليه؟ حتى يعلم الناس أن هذه الأقدار لا تسير على هواهم، إنما هي تسير بقدر ورضا. حكم الأقليات وهيمنتها على المسلمين الآن والطوائف. طب نحن الأكثر، نحن الأحسن، نحن عقيدتنا أحسن، هؤلاء عقيدتهم خرافة، هؤلاء كذا. طب نحن الذين يعني لدينا من الإمكانات والكثرة البشرية كيف إنه يجي 5% يسحق 95%؟ كيف هذا يحدث؟ هذا أمر غير معقول. هذا خلق، هذا خلق، لكن عليك أن تقوم بواجبك. لا يتنافى أن يكون هذا خلق مع الكسب. أنت محاسب على الكسب، أنت كسبت ذنوب، عليك أن تعالج هذا الأمر. أنت يعني أدرت ظهرك لرب العالمين، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مستكبر، أنت معاند. إذن قضية الخلق مسار مستقل، مسار مستقل تماما. قضية الكسب هي كسب من جهة الإنسان مسار آخر، وهما ليس متعارضين ولا متضادين، لأن التضاد من شرطه أن يكون من جهة واحدة، أن أقول لك هو خلق الإنسان وكسب الإنسان. هنا أقول لك يعني هذا يصبح أن الإنسان هو خالق أفعال نفسه، إذن من الخالق؟ ما دور رب العالمين؟ إذن كل هذه الشرور ما خلقها؟ إذن أنت أثبتت خالقا مع الله. لذلك الإنسان محاسب على الكسب. الخلق لا يخلو من حكمة. عندما ترى الأشياء في ظنك متناقضات، وإنه إيه والله هيهم، إحنا يا عمي عندنا التكنولوجيا، إحنا شعب متعلم، روحنا نشتغل عند ناس معاهم ملايين، لكن يا أخي والله ما بعرف فقه البناء حاجة. يعني أنتوا لاحظوا مثلا في بعض المناطق بتلاقي إنسان مثلا لا يوجد عنده علم ولا حاجة، لكنه ينعم بالملايين، ملايين، كل عنده هذاك نفط، عنده أراضي. طيب وهذا؟ هذا أستاذ دكتور في الكيمياء، هذا أستاذ دكتور في أدق تخصصات البيولوجيا، مديون بقسط السيارة، مديون بقسط الشقة، مديون بالزواج، مديون بالدنيا كلها، وهذاك جاي ما يعلم كيف يوقع، بل يأتي ويبصم ليسحب 20 مليون. تمام؟ فلما العالم النحرير يرى هذا، كيف أنا أجدر بهذه الثروة؟ إذن هو يقول إنه هذا هو الأصلح. إذن هذا هو الأصلح. طيب هذه الإرادة التي منحت هذا الإنسان الذي لا يفقه شيئا في الدنيا من العلم، وإنما ورث أموالا طائلة بطريقة أو بأخرى، يتلاعب بالملايين، بينما خبراء التعليم وخبراء الاقتصاد وخبراء الاستثمار، هؤلاء الناس مديونون، مدينون. يتساءل الناس، نحن الذين يجب أن نملك هذه الثروة. إذن أنت توجب الأصلح على الله في نظرك. إذن لما أنا أقول إنه فلان ما عنده أي علم ولا عنده حتى ينظف ثوبه، وقاعد مش عارف في بيت الشعر وإلى آخره، أنا الأجدر بهذه الثروة، ما معنى ذلك؟ أنت اعترضت على الإرادة، وأنت قررت ما هو أصلح على الله. إذن أوجبت الأصلح. ظل السؤال. نعم. يعني هو في النهاية عندما نقول هذا الواقع ظلم كله، بنقول الظلم بإضافة الكسب لمين؟ للناس. لكن الله ما ظلم الناس، هذه مكاسبهم، هذه إيه؟ مكاسبهم، هذا ما كسبت أيديهم. لكن الله عز وجل لا يفعل ما ينبغي أن يفعل بحسب وجهة نظر الإنسان. طيب نفترض أنه والله هذا الإنسان أو مثلا مناطق مثلا بعيدة عن الحضارة ورزق الثروة هائلة، راح يشتغل عندهم الطبيب، أحسن طبيب، أحسن دكتور جامعة، أحسن أستاذ جامعة، أحسن كذا، أحسن 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 إلى آخره، يذهب ليعمل عند هذا الذي لا يستطيع أن يكتب اسمه. هذا إرادة، ويجب أن تؤمن بالإرادة، لكن أنت عليك أن تحاسب الناس على الكسب. لذلك لا يعني أنه إحنا في فقر شديد في الأردن مثلا إنه نقول الفقر هو إرادة إلهية وليس لنا دور، إنما هو خلق الله، وهذا قدر مقدور من حيث خلق الله قدر مقدور، لكن من حيث كسبك يا مانع الزكاة هذا نتيجة الكسب، واضح؟ خلق الله نعم، قدر الله نعم، لكننا مكلفون بإغناء الفقراء، وإلا أصبحنا كالذين قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعم. يا عم لو أراد ربنا أن يزيل فقره لأزاله، إذن أبقه فقيرا. وهذه هي فلسفة رأسمالية، بمعنى أن القدر وحركة الاقتصاد هي حركات جبرية مثل قوانين الفيزياء ودوران الأرض حول الشمس، لكن الإسلام لا يقول هذا، يقول الغنى رزق من الله، والفقير هكذا خلق من الله، وأنتم لا تحاسبون على هذا، إنما الذين سيحاسبون هم الذين أكلوا أموال الفقراء. فهل يحتج بالفقر على أنه قدر؟ إذن اتركوه كما هو ولا تفعلوا شيئا، إذن هو إنكار للكسب، واضح؟ إذن هو إنكار لإيه؟ للكسب، ومسؤولية الأغنياء ومسؤولية الظلم في الأموال. إذن أنت تريد أن تستخدم القدر للتغطية على من أكلوا أموال الفقراء، والقدر ليس معك، القدر هو خلق إلهي ولكنه كسب للخلق، فأنت ستحاسب في مشكلة الفقر على الكسب لا على الخلق، لأن الخلق من الله والإرادة من الله، إنما ستحاسب على كسبك أيها الإنسان. لذلك عندما تثار بعض المشاكل الاقتصادية والسياسية، نعم فيها وجهان، فيها هناك وجهان، هناك وجه الخلق وهذا لله، وهناك وجه الكسب وهذا من جهة العباد، والعباد مسؤولون عن هذا. لذلك لا تضع القدر حاجزا وحاجبا ومانعا من محاسبة الظالمين، من محاسبة الظالمين. ليه؟ لأن القدر لا يتعارض مع الكسب، فالقدر والإرادة من حيث هي أفعال للعباد مخلوقة لله، ولكن من حيث الكسب هي أفعال، هي مردودة بالإضافة إلى العباد، ونحن نريد أن نحاسب الناس على كسبهم. فلا تضع ولا تحتج بالقدر لتبرير الظلم، لا تحتج بالقدر على تبرير التفريط والتقصير. واحد مسرع سرعة زائدة يقود بطيش دهس طفلا، تقول قضاء وقدر خلق من الله، علم مسبق من الله، نعم، لكن أليس فيه جانب الكسب أم لا؟ إذن سنحاسبه على جانب الكسب، احبسوه أدبوه، لأنه نحاسبه ليس على خلق القتل، فالخالق هو الله، إنما نحاسبه على جانب الكسب. لذلك من وسائل نهضة هذه الأمة وقيام هذه الأمة، عندما تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، نعم، وهذا لا يتنافى مع محاسبة الظالمين والفاسدين والذين يكسبون الإثم والسوء، فالشريعة تقيم الحدود على الظالمين، تقيم حد السرقة وحد شرب الخمر على كسبهم ليس على خلقهم، على خلق الفعل، لأن خالق الفعل هو الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يبرز في هذا الجانب قضية كبرى ومهمة، هي قضية الفقر بالذات، قضية البطالة. البطالة قدر؟ نعم نعم، لكن كيف حصل ذلك؟ لماذا هذا الكفؤ لم يعين؟ لماذا ذاك بدون مؤهلات يقبض راتبا ويجلس في بيته؟ هل هذا نقول بما أنه خلق لله إذن ليس لنا علاقة؟ لا، سنحاسب على الكسب لا على الخلق، سنحاسب على الكسب. لذلك عندما نلاحظ الظلم فإننا عندما نقول نؤمن بقدر الله إنما نؤمن بأنه من جهة خلق الله وأنه مخلوق من مخلوقات الله. لكن هل معنى الرضا بالقدر الرضا بالكسب الذي هو ظلم من جهة المخلوق؟ إذن علينا أن نبين بين الأمرين. القدر في الواقع أمامنا له جهتان، له جهة الخلق وهذا إيمان بقدر الله، وله جهة الكسب وهنا يجب أن نضرب على الكاسبين للظلم. إذن عندما نخلط بين الأمرين فإما أن نقول هذا ظلم ولا نريد أن نؤمن بقدر الله وعلينا أن نغير الواقع مهما كان بصرف النظر عن قدر الله أو عدمه، وأصبحت عقيدة القدر هي لتبرير الظلم والظالمين وعقيدة للتسويق للاستبداد وإلى آخره. أليس هذا هو الذي يحدث؟ هذا الذي يحدث. طيب إذن نتيجة عدم الفصل بين هذا الذي هو أمامنا قدر الله الذي يجب الإيمان به من حيث إنه خلق لله، من حيث إنه إرادة، بينما يجب أن ننكره من حيث هو كسب للعبيد، هنا يصبح القدر آلة محركة ورافعة للإصلاح في المجتمع، لأننا نحاسب الظالم، نحاسب الذي يعني يتجاوز في واجباته فوق يعني صلاحياته. ما نقول هذا قضاء وقدر، كلما وقعت مصيبة لا تحاسبوه، هذا قضاء وقدر. نحن لا نحاسبه على الفعل الذي هو خلق لله، نحن نحاسبه على الكسب. لذلك علينا إحياء دور اللي هو المحاسبة على الكسب من أجل الإصلاح، من أجل تحقيق رافعة للمجتمع، من حيث أنه الضرب على يد مانع الزكاة. ما لا يعني، وأنا كتبت عدة مقالات في الزكاة، كان هناك جزء واستشكال كبير أنه الفقر قدر وأنت تريد أن تغير القدر. انظر كيف إذن في لبس فيما هو أمامك في الواقع، جزء منه خلق لله متعلق بالإرادة، هذا قدر نؤمن به ونسلم به تسليما، هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. لكن من حيث كسب الإنسان ووصفه الله بأنه ظلم ووضع له الحدود والزواجر ووضع له من العقوبات وحد له من الحدود، هذا يجب أن نضرب على يده، هذا منكر من المنكرات. طب وإذا آمنا به أصبحنا نؤمن بالمنكر على أنه قدر، واضح؟ أصبح المنكر جزءا من الإيمان وجزءا من الرضا بالمنكر. إذن أنت أصبحت تأمرني بالرضا بالمنكر، حولت الإيمان بالقدر الذي هو خلق لله يجب أن أؤمن به على أنه علم وحكمة، وأتيت إلى كسب الإنسان وحولت هذا المنكر إلى إيمان لدي مع أنني يجب أن أنكره. لذلك نحن عندما نقول نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، لكن نؤمن به من حيث هو قضاء الله أمره وإرادته، ومن حيث هو مخلوق له. لكن من حيث كسب الإنسان سنضرب على يده ونعتبره منكرا من المنكرات، لا أن نؤمن بأن هذا الكسب هو خير، لأن الله وصفه بأنه منكر من المنكرات. واضح؟ طيب طيب كل ما تكلمنا به الآن مجاله ومحله الأفعال الاختيارية للإنسان، أما ما هو مقهور عليه الإنسان فهذا لا كسب له فيه، مثل لون البشرة، من أبوه ومن أمه، جاء في هذا القرن، ساعة موته، رزقه، أجله. إذن نحن نقول إن كل ما مضى من الحديث إنما هو في الأعمال الاختيارية للإنسان.
لذلك
هذا كسب، أما الأعمال الجبرية فهو مقهور فيها، فهو مقهور فيها كأجله وموته وولادته. ما أحد اختار موعد الولادة ولن يختار موعد الموت، لأنه لن يختاره أصلا لو أنه خير. واضح؟ إذن أنت مقهور على أشياء هذه لست محاسبا عليها، لست مسؤولا عنها. في أي أرض تموت لست مسؤولا عن ذلك، أنت مسؤول عن أفعالك الاختيارية التي هي ستكون الكسب بالنسبة لك أيها الإنسان. إذن هذا فيما يتعلق بالقدر. الإنسان علم الله في الأزل إنه هذا سيقتل على يد هذا، واضح؟ القتل اللي هو الموت مخلوق. لا تنسى، لا تنسى أن هذا الاختيار هو من الإنسان وصادر من الإنسان. لاحظ. طيب هذا أين سيقع التسلسل إذن؟ كيف سيكون؟ طيب سؤالك من خلق الاختيار؟ السؤال اللي هو من الذي أقدر، من الذي أقدر على الاختيار؟ من الذي أقدره؟ الله أقدره عليه، ولو أن الله لم يقدره لم يفعل. ولاحظ، إذن هو حصل هذا القتل بإقدار الله له. كيف 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 إنه أقدره عليه؟ لو أنه بلا عقل، لو أنه بلا عين، لو أنه منعه السكين. إذن هناك من أقدره على الفعل وهو الله، أعطاه القدرة. لاحظ، أعطاه القدرة. لذلك خلق هذه القدرة من الله، القدرة على الاختيار. لذلك الله خلق القدرة ولم يخلقها الإنسان، ولم يكن من الإنسان في فعله إلا هذا الاختيار. وهذا الاختيار الذي اختاره الإنسان إنما هو بإقدار من الله، لكن هو عملية اختار هذا. واضح؟ فبالنسبة لموضوع القدر، ستبقى تعقل هذا القدر إلى نسبة 99%، لكنك ستصل إلى نقطة تفوض الأمر فيها إلى الله. لأنك لو عرفت 100% فقد عرفت علم الله كله. إذن أنت عندما تريد أن تعقلن الإرادة الإلهية، إذن أنت بحاجة لأن تعرف علمه، وأنت لن تعرف علمه. لذلك لا تظن أننا في القدر سنسير مع عقل الإنسان حتى نسمة 100%. ستبقى هناك جزئية غائبة عنا، نصل فيها إلى أننا 999 بالألف، وبقي واحد نفوض أمرنا فيه إلى الله عز وجل. لكننا وقفنا عند حدنا أن الله خالق كل شيء، وأن الإنسان مختار. وصلنا إلى هذه النقطة أننا محاسبون على كسبنا، لسنا محاسبين على خلق الله، بل أننا محاسبون على كسبنا. لا تحول الإيمان بالقضاء والقدر جبرية، بمعنى أننا نصبح نروج للظلم على أنه قدر من الله. يا أيها الناس فأديروا ظهوركم واذهبوا للنوم. لا، أنت عليك أن تسأل في الكسب. أين الكسب؟ أين الكسب؟ وابحث في الكسب. طيب، يا إما نجد نفات القدر وأنتم اخترعتم هذه العقيدة ليجد ظهرك، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، تمام؟ أنت تريد أن تروج للظلم والاستبداد والقضاء والقدر، ولا يكون أحسن مما كان، وهذا قدر الله علينا واصبروا. أو يجي واحد ينسف القدر من أول لآخره. لاحظ، هذاك تحول بقدره إلى جبرية، وهذا تحول إلى نفات قدر. لكن إحنا لم يعد هناك نفات القدر بالمعنى العقدي السابق، ولم يعد هناك جبرية بالمعنى السابق، أصبح هناك ترويج للشيء هذا مهما كان إبقاء تحت مسميات شرعية. لكن لو آمنا بالقضاء والقدر فهذا لا ينفي أن نحاسب من أكل مال الناس ظلما. لماذا؟ لأن القضاء والقدر نؤمن به ونرضى به من جهة الله إرادة وخلقا، لكنه من جهة كسب العباد منكر، والرضا به رضا بالمنكر، والرضا به هذا من جهة كسب العباد. إذن لاحظ أننا آمنا بالقدر واطمأنت نفوسنا، وهذا يفيدنا أننا لا نحبط. لاحظ هذا ينتزع الإحباط من القلوب، ينتزع الاستكانة من القلوب، أنه صح من عند الله وخلينا مع الله، هيك معناها. طالما من عند الله إذن الذي يغير هو الله، لكننا نبقى مع الله سبحانه وتعالى. فبما كسبت رجعوا لي على فيما كسبت، اضرب على يدي أكل مال بالباطل بالربا والتجارة الغشاشة وما إلى ذلك، اضرب على يدي هذا الظالم، اضرب على يدي فلان من جهة الكسب. فمن جهة كسب العباد منكر من المنكرات يحرم الرضا به، يحرم الرضا به. ومن رضي به فقد رضي بالمنكر، فقد رضي بالمنكر. لكن من جهة خلق الله إيمان، من جهة خلق الله فهو إيمان. فإذا ميزنا بين الأمرين، أولا الإحباط سينتفي، أصبحنا خلاص حالة جبرية وغصب عنا، الإحباط بعد ذلك سيولد مشاكل في السلوك. طيب ليش نصلح؟ ما في داعي للإصلاح، ما في داعي للإصلاح، لأنه هذا قضاء وقدر، صح؟ إذن من وين صارت اللبس عقيدة القضاء والقدر؟ صارت طريقة لنشر المنكرات نتيجة اللبس في القضاء والقدر، زي ما قلنا في موضوع الله محبة أدى إلى الإلحاد. بعد قليل سننفي القدر، إذا نفينا القدر أو إيه؟ يا إما بتآمن بالقضاء والقدر وبتدير ظهرك ورقبتك للي بضربك كاف، يا إما بتنكر القضاء والقدر وبتقطع علاقتك مع الله. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، هذا هو شذوذ ذات اليمين وذاك شذوذ ذات الشمال. لذلك عندما نفهم القضاء والقدر من حيث هو خلق لله وإرادة منه ويجب الإيمان به، لكنه من حيث كسب للعباد في الشر فهو منكر من المنكرات، منكرات يحرم الرضا به، يحرم الرضا به. هذا يحمي من استخدام القدر للترويج للاستبداد والظلم وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على الناس، ونقول ما هو قضاء وقدر. لا، إذن عليك أن تفرق بين هاتين الجهتين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.